أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والسبعون إن شاء الله تعالى من سلسلة حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وذكر الحديث، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. نحن بفضل الله تعالى مع إيتاء الزكاة ومع تتمة الكلام عن هذا الركن الثالث من أركان الإسلام، والذي اقترن بالصلاة في جل آيات القرآن الكريم. إذا حدثتك عن الصلاة أردفتها بالزكاة. تحدثت مع حضراتكم، أذكر عناوين على الجملة، عن تعريف الزكاة وحكمها وفضلها وشروط وجوب الزكاة، وزكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة الفلوس والأوراق النقدية، وزكاة عروض التجارة وشروطها وحكمها، وكيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة، وزكاة الأسهم والسندات، وزكاة المستغلات. ثم الحديث عن زكاة الأنعام وشروطها، عن زكاة الأنعام وشروطها، ثم زكاة الزروع والثمار حكمها وما يجب فيها ونصابها وحكم الخرص، وزكاة الزروع والثمار في الأرض غير المملوكة كالمستأجرة ونحوها، ثم الكلام عن زكاة الركاز والمعدن والخارج من البحر، وتكلمنا عن شروط إخراج الزكاة فيما يرتبط بالنية حولان الحول، إخراج الزكاة على خلاف الأصل. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن مصارف الزكاة وزكاة الفطر ومسائل متعلقة بأحكام الزكاة. فعلى بركة الله نبدأ لنذكر مصارف الزكاة ونبدأ بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة عمدة في بيان فريضة الزكاة وبيان مستحقيها أو بيان مصارفها. وكما أشرت إلى هذه الآية في أول الدرس الذي تكلمت فيه على أسماء الزكاة بأنها تسمى زكاة وتسمى صدقة وتسمى تطوع تسمى الصدقة زكاة مفروضة والتطوع وتسمى نفقة، فكانت بداية الآية إنما الصدقات يعني الزكوات، الدليل على أنها الزكاة المفروضة، آخر الآية أو تذييلها فريضة من الله الله عليم حكيم، فهنا قيل إنما الصدقات. ثم شرعت تتكلم عن الأصناف الثمانية الذين تكون لهم الزكاة. والقرآن الكريم دائما وأبدا يدلي بدلوه في ذكر أصول الأحكام ويدع التفاصيل، يدع التفاصيل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولسنته المطهرة لتذكر تفاصيل الأحكام. فكما قيل في الصلاة أقيموا الصلاة، وبعض ما يتعلق بها من أحكام جاءت السنة التفصيلية والتفسيرية تبين الصلاة في بيان ركعاتها وفرائضها وسننها وهيئاتها. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك بيان فريضة الزكاة في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلى الله عليه وسلم. ثم بيان مصارفها في مثل هذه الآية، لكن تفاصيل كثيرة تكون في المسألة وفي بيان الفريضة متروكة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي مثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتعالوا بنا نأخذ تفاصيل مصارف الزكاة بعد أن أجملت القول فيها سلفا. فقول ربنا عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهنا تبدأ أولى المسائل، هل الفقراء والمساكين صنفان أم صنف واحد؟ الفقير والمسكين صنفان مستقلان، وهذا باتفاق أهل العلم والمذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويضاف إليهم الظاهرية. أيهما أسوأ حالا، الفقير أو المسكين؟ الفقير أشد حالة من المسكين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية واختاره ابن حزم وابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة. يعني الفقير ممكن لا يجد شيئا، المسكين قد يجد، في مثل قول الله عز وجل للفقراء الذين الآية في سورة البقرة، نجد قول الله عز وجل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسب الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم. فهذه تبين لنا نوعية المسكين كما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، إنما الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني فقير أو عنده عوز وعنده حاجة لكنه يتعفف. والشاهد أن المسكين يختلف عن الفقير، وإن كان الفقير أشد حاجة من المسكين، فجعل من مصارف الزكاة قولا واحدا الفقراء والمساكين، ونقل الإجماع في ذلك، بل وتصدير الآية بهم لبيان أن الزكاة قبل أن تكون في أي مصرف من المصارف الأخرى فتكون للفقير والمسكين للبدء بهما، وهذا البدء له حكمته وهذا التقديم له أهميته. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مدة الكفاية التي تعطى للفقير والمسكين. الأصل في الزكاة سبحان الله العظيم أن تكون على قدر الإغناء، يعني ما هو مجرد زكاة مثل الآن، يمكن لكثرة المتسولين الواحد لما يجد واحدا يسأل الناس في الطريق يعطيه الدرهم والدرهمين، يعطيه الليرة والليرتين، يعطيه خمسة قروش، عشرة، يعطيه كذا، فيما يعني لا يكاد يكون شيئا، لكن أنت بتعطيه تقول هذا لا أدري فقير ولا متسول. الشيء الثاني ما هو واقف على طول، وهذا يعطيه ليرة، والثاني الذي بعده والذي بعده والذي بعده، فيجمع مبالغ. وسبحان الله ما أكثر الفقراء أو الذين يعني احترفوا هذه المهنة صاروا من الأغنياء وعندهم عمارات. طيب خلاص اكتفي، اعمل مشروع كذا. لا، ده هو يعني الحكاية دي قالت له على الساهل، قالت له بالساهل، عندنا كلمة في الصعيدية المصرية تقول قالت له على الطبطابة، يعني من غير تعب فلوس كتيرة بتجيله وقدر يعني يبني له عمارة. فلهذا اختلفت أحوال الناس وتختلف الفتوى باختلاف الزمان، لكن الأصل في أن أنا أعطي الفقير والمسكين حد الكفاية. وكفاية ماذا؟ كفاية سنة، على هذا نص الفقهاء، يعطى الفقير أو المسكين كفاية سنة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن باز وابن عثيمين، يعني اغنوهم اللي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الحكمة من الزكاة الإغناء، اغنوهم عن ذل السؤال. فسبحان الله العظيم، يعني لمن وثقنا فيه ينبغي أن تكون الزكاة تصل لحد الكفاية، والكفاية سنة، وممكن يعمل مشروع، ممكن هو السنة القادمة بفضل الله يكون إيه بيزكي عن مشروعه الذي بدأه. هل تعطى الزكاة لمن كانت عادته الاحتراف؟ من كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت قيمة ذلك أم كثرت؟ يعني واحد يريد يشتغل في الأرض واحتاج لبعض الأشياء التي يعني يحرث بها الأرض، أو واحد يريد يشتغل في مواد البناء ويريد بعض الأشياء التي يحترف بها، عدة أدوات كذا، فيعطى من الزكاة بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا أو تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص، والأمر فيها واسع. طيب، هل يجوز للفقير أو المسكين ألا يملك نصابا؟ لا، لا يشترط ذلك. ما أنت عندك مسكين يعني في الأصل أنه كان غني، ولكن يعني المرتب الذي يأخذه لا يكفيه فأصبح مسكينا، أو عنده بيت يسكن فيه هو وأولاده كذا وكذا، ثم يعني ألمت به المحن أو ضاقت به الأمور، فالناس يقول هذا فلان الذي تعطونه الزكاة عنده بيت، ها فلان هذا عنده سيارة، فلان هذا يعني يمتلك نصابا. لكن إذا هو كان يعني غير محترف غير متسول، وتأكدنا أنه أصبح محتاجا بسبب تعليم ولد أو بنت أو زواج الأولاد أو شيء، أو هو لا يجد بعد ما بينتهي الراتب في نصف الشهر أو ثلث الشهر أو كل الثلثين أنه يعطى من الزكاة، وهنا يقال لا يشترط في الفقير أو المسكين أن لا يملك نصابا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن المنذر وابن حزم، وأفتت به اللجنة الدائمة. طيب، مسألة، هل يجوز إعطاء الفقير الفاسق؟ فقير وبيعول أسرة ولا يجدون يعني ما يكفيهم، لكن إن أعطيناه من الزكاة أخذها فاشترى بها السجائر، نعطيه الزكاة فيشتري بها البنجو، نعطيه الزكاة فيشتري بها مخدرات أو ربما لأنه فاسق، نعطيه الزكاة فيسهر سهرة مع أصدقائه وينفق عليهم ويكون من باب يعني إنه بفنجر، وعلى طريقة المثل المصري اللي فنجر يفنجر من جيبه، فده مش من جيبه، ده بيعطى من الزكاة، وبدل ما ينفقها على زوجته الفقيرة وأولاده الفقراء هو يأخذها ويصرفها على رفقاء السوء، أو يشرب بها الدخان أو المخدرات أو ربما شيئا آخر من جنس دفع الأموال لبغي أو كذا، فهذا يسمى فاسق، لا يجوز أن يعطى الزكاة التي تعينه على المعصية. إنما تدفع الزكاة لمثل هذا عينية مثلا على أن تكون لأولاده لزوجته، يعني إذا استطعنا أن نصل إلى بيته الذي لا يجد ما يكفيه ولا يجد حد يعني الطعام أو كذا، فإذا استطعنا أن نصل إلى بيته نعطيهم هم الزكاة، لعل زوجته عاقلة، لعلها بعاطفة الأمومة تكون أكثر شفقة على الأولاد، قل خذي هذا المال سواء أخبرناها أنها زكاة وليست زكاة لتشتري الطعام للأولاد، تنزل تشتري اللحم والخضروات وما إلى ذلك وتصنع لأولادها طعاما، وإن أكل هذا الأب الفاسق معهم يأكل، فمن هذا الباب يجوز. لكن أن أعطيه الزكاة التي تعينه على فسقه وعلى فجوره لا أفعل، فأنا مؤتمن على هذا المال، أنا مؤتمن على هذا المال. إذن هذه بضعة مسائل مرتبطة بالمصرف الأول والثاني معا، الذي هو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما تعريف العاملين عليها؟ العاملون على الزكاة هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات من أهلها، هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات من أهلها. هل العاملون عليها هؤلاء يأخذون من الزكاة؟ نعم، العاملون على الزكاة لهم مصرف من مصارف الزكاة بصريح الآية، ونقل الإجماع على ذلك في الجملة، وعليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن العاملون على الزكاة يأخذون من أموال أخرى كالغنائم أو خراج أو رواتب الدولة، لا، يعطون من مصارف الزكاة. ما أقسام العاملين على الزكاة؟ العاملون على الزكاة ثلاثة أقسام. أولا الجباة الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها من أهلها والسفر إلى البلدان، السفر إلى البلدان من أجل أن يأتي بالأموال من أهلها طيبة بها نفوسهم. فإذا القسم الأول مجموعة من الجباة الذين يسافرون إلى البلدان ويحملون الزكاة ويجبونها منهم، هذا معنى كلمة جباة. القسم الثاني الحفاظ، أي الذين يقومون على حفظ أموال الزكاة، وصلت الزكاة ووضعت في بيت المال، نحتاج إلى من يتعهدها بالحفظ والرعاية، فيقوم حارسا عليها. ربما نأتي بأكثر من حارس، هذا بالنهار وهذا بالليل، وربما يحتاج الأمر إلى عدد من الحراس، فهذا القسم الثاني من العاملين عليها. القسم الثالث الذين يقسمون الزكاة في أهلها، احنا جمعناها، تم أمر الجمع وجباية الزكاة من أهلها، نريد أن نوزعها في مصارفها. فالعاملون في قسمهم الثالث يسمون القاسمون، يقسمون الزكاة في أهلها. إذا عاملون عليها الذي يأتي بها الجباة، والذي يحرسها الحفاظ، والذي يقسمها في مصارفها القاسم. ومما يدخل في العاملين على الزكاة في الوقت الراهن والزمن المعاصر، يدخل في العاملين على الزكاة في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يعني تغيرت المسألة من أفراد إلى مؤسسات. ولكن أقول رجاء ألا يأكلوا مال الزكاة بمثل هذا. ولذلك عندنا مسألة، العاملون على الزكاة يدهم يد أمانة، العاملون على الزكاة وفي حكمهم المؤسسات المخولة بجمع الزكاة وتوزيعها يدهم يد أمانة، لا يضمنون هلاك المال الذي في يدهم إلا في حالتي التعدي أو التقصير، لا يضمنون هلاك المال الذي في يدهم إلا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إليه، تبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إليه. نص على هذا فقهاء الحنابلة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ضمن توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. هل يعطى العامل على الزكاة إذا كان غنيا؟ نعم، هذا شيء وذاك شيء، أو كما نقول نحن المصريين هذه نقرة وتلك نقرة. يعطى العامل على الزكاة ولو كان غنيا، ونقل الإجماع على ذلك. لكن ممكن يتعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يمكن. لكن حقه يأخذ من الزكاة حقه، باعتبار أن هذه كالوظيفة بالنسبة له. مقدار ما يأخذ العامل من الزكاة: يعطى العامل قدر الأجرة مطلقا، قدر الأجرة مطلقا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار أبي عبيد القاسم ابن سلام وابن المنذر وابن باز وابن عثيمين، وحكي الإجماع على ذلك. هل يجوز إعطاء الهدايا للعاملين؟ لا تحل هدايا العمال، وكل ما أهدي بسبب الولاية بسبب جمع الزكاة هذه لا يجوز، لما ورد في السنة أن صحابيا يعني جعله النبي عليه الصلاة والسلام من العاملين على الزكاة يخرج لجمع أموال الزكاة، فكان هو بيعطى الزكاة يكرم بشيء يخصه، هذا لك هذا لأولادك، فلما رجع فصل ما بين الزكوات وما بين ما أعطي له، اللي معطي له خروف، اللي معطي له جاه، اللي معطي له سخلة ولا عنزة، ربما قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغضبه هذا الشيء وخطب في الناس وقال: نستخدم الرجل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ فدل هذا على أنه لا تحل هدايا العمال هذه، وأنها من جنس الرشوة المقنعة، ونقل في ذلك الإجماع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، يعني المصرف الرابع من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. ما تعريف المؤلفة قلوبهم؟ هم من يرجى إسلامهم، أو كف شرهم، أو يرجى بعطيتهم تأليف قلوبهم وقوة إيمانهم. يعني كأنه هذا التعريف بيعطيك التصور العام لمن اسمه مؤلفة قلوبهم، من يرجى إسلامهم، واحد كافر ويمكن أن يسلم بإعطائه المال، أو أن يكف شره، أو يرجى بعطيته تأليف قلبه وقوة إيمانه. يبقى المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو يرجى بعطيتهم تأليف قلوبهم وقوة إيمانهم. ما حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة الثمانية، وسهمهم باقي لم يسقط ولم ينسخ. يعني إذا كان في حد يقول لا هو منسوخ وأمر انتهى بعزة الإسلام وعزة المسلمين، لا لا، لم يسقط ولم ينسخ، ويكون بحسب الحاجة والمصلحة، فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عمل بهذا السهم. وهذا في الجملة مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول للمالكية، وبه قال طائفة من السلف، هو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية والشوكاني، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ومن المؤلفة قلوبهم إلى المصرف الخامس، وفي الرقاب. وفي الرقاب، تعريف الرقاب لغة جمع رقبة، وهي في الأصل العتق، عتق الرقاب، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أعتق أمة. إذا قال أعتق رقبة وفي الآية فك رقبة، يعني أعتق عبدا أو أمة. وفي الرقاب أي فك الرقاب، فهو على حذف مضاف، فك الرقاب، عتق الرقاب. والمراد العبيد، وكذا المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. فالمكاتب يريد العتق فيكاتب سيده على مال من أجل أن يعتقه متى ما أدى إليه هذا المال، فيعطى من الزكاة. الإسلام جاء لعتق الناس، لتحرير الرقاب. أو أنهم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين. فكما رأينا في فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، حين طلب من عماله وولاة الأمصار أن يخرجوا الزكاة في مصاريفها أبدا بالفقراء والمساكين حتى أغنوهم، الخير لا يزال موجودا يا أمير المؤمنين، قال اعتقوا العبيد فاعتقوهم، قالوا لا يزال الخير كثيرا، قال سدوا ديون الغارمين ففعلوا ولا يزال الخير كثيرا، قال زوجوا شباب المسلمين ففعلوا ولا يزال الخير كثيرا، قال ازرعوا الزرع واحصدوه وانثروا الحب على الجبال يأكل منها الطير لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. رحمك الله يا ابن عبد العزيز، أين أيامك؟ ما أحوج الأمة إليك. فتدفع الزكاة في مصرف عتق الرقاب، وتدفع للمكاتبين حيث يجوز دفع الزكاة إلى المكاتبين، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن مالك واختاره ابن المنذر وابن حزم، وبه قال أكثر العلماء. دفع الزكاة لشراء الرقيق وعتقه من الزكاة، نعم يجوز حتى هذه، يجوز شراء الرقيق تشتريه عبدا ثم تعتقه من الزكاة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم ابن سلام، هذا اختيار أبي عبيد القاسم ابن سلام وابن المنذر وابن حزم وابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وبه قال كثير من أهل العلم. ولا نتوسع في هذه لأنه خلاص الإسلام جاء واعتق العبيد، لكن في مثل هذا البند أيضا مما هو باقي فيه أنه يشمل أسر المسلمين. لما تحدث حروب بين المسلمين والكفار فيجوز افتداء الأسر المسلمين بهذا المصرف، هو كأنه عتق الرقاب، هذا السهم من أسهم الزكاة وفي الرقاب يشمل افتداء الأسرى المسلمين، وهو مذهب أحمد، وبه قال ابن حبيب من المالكية واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وممن ينطبق عليهم نفس السهم أيضا المختطفون من المسلمين، يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين ممن اختطفوهم، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، والغارمين السهم السادس في مصارف الزكاة الغارم. من الغارم؟ الغارم لغة هو المدين، لأن الغرم هو الدين، والغارم هو الذي عليه دين، والغريم يطلق على المدين وعلى صاحب الدين. وأصل الغرم في اللغة اللزوم، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن النار إن عذابها كان غراما، نعوذ بالله، وسمي كل واحد منهما غريما لملازمته صاحبه. وقيل الغرم من الخسران، وكأن الغارم هو الذي خسر ماله. والغارم اصطلاحا هو المدين العاجز عن وفاء دينه. الغارم اصطلاحا، وهذا الذي يعنينا بعد اللغة، هو المدين العاجز عن وفاء دينه. والغارم هذا أنواع، قد يغرم لذاته لشخصه هو، وقد يغرم للإنفاق على أسرة، وقد يغرم من أجل إصلاح ذات البين، ومن أجل دفع الديات، ومن أجل الإصلاح بين القبائل. فهناك الغارم لشخصه أو لغيره. فالغارم لإصلاح ذات البين هو من يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات البين، بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو طائفتين أو شخصين، فيستدين مالا ويصرفه في تسكين تلك الفتنة. الغارم لإصلاح ذات البين هو من يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات البين، بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو طائفتين أو شخصين، فيستدين مالا ويصرفه في تسكين تلك الفتنة. والغارمون من مصارف الزكاة، الغارمون من مصارف الزكاة. للغارمين العاجزين عن الوفاء سهم من مصارف الزكاة، ونقل الإجماع على ذلك. والغارم لإصلاح ذات البين أيضا من الغارمين الذين يستحقون الزكاة ولو كان غنيا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ووجه للحنفية، واختاره ابن عبد البر وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. طيب، هل يجوز إعطاء الزكاة لمن غرم في أمر محرم؟ عمل مشروع عبارة عن بار، خمار، بنك ربوي، مقهى تكثر فيه الخبائث والفواحش، فشل وأصبح مدينا ديونا كبيرة، هل يعطى من الزكاة؟ من غرم في أمر محرم لا يعطى من الزكاة. من غرم في شيء محرم لا يعطى من الزكاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. طيب، من غرم في محرم ثم تاب، من استدان لمعصية ثم تاب، فإنه يعطى من الزكاة، وهو مذهب الشافعية في الأصح، وقول للحنابلة، وهو وجه للحنفية، واختاره سند من المالكية، وقال به ابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة. إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. من كان له دين على فقير فأبرأه منه واحتسبه من زكاة ماله فإنه لا يجزيه صاحب المال، وهذا فلان عليه دين. طيب نختصم الدين الذي عنده من الزكاة، لا يجوز. من كان له دين على فقير فأبرأه منه واحتسبه من زكاة ماله فإنه لا يجزيه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة. وحكى أبو عبيد العمل عليه، ونقل ابن تيمية أنه لا نزاع فيه، ينفعش تخليص الحقوق بهذه الصورة. لكن من دفع الزكاة إلى غريمه بشرط أن يردها إليه عن دينه فهذه أيضا لا تصح، لأنها قريبة من المعنى الأول وفيها نوع من التحايل. إذا دفع الزكاة إلى غريمه بشرط أن يردها إليه نيابة عن دينه فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة، ولا يصح به قضاء الدين. نص على هذا فقهاء الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وحكي فيه الإجماع. هذا وذاك يختلف عن هذه المسألة التي فيها من دفع الزكاة إلى غريمه فردها إليه قضاء عن دينه ولم ينوي ذلك ولم يشترطاه، فيقال إذا دفع الزكاة إلى غريمه فردها إليه قضاء عن دينه ولم ينوي ذلك ولم يشرطاه جاز وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه. نص على هذا فقهاء الشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. لكن هذا بدون شرط وبدون ترتيب، وبيختلف عن الصورتين السابقتين. مات ميت وعليه دين، هل يجوز سداد دين الميت أو قضاء دين الميت من الزكاة؟ اختلف أهل العلم في قضاء دين الميت من الزكاة على قولين. القول الأول لا يجوز، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال ابن المواز من المالكية، ووجه للشافعية، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن عثيمين. أما القول الثاني فإنه يجوز، وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالسعودية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فنقول نعم، كما يسد دين الحي يسد دين الميت، ما دام الورثة لا يرثون ما يسدون به عن والدهم أو عن ميتهم فإنه يسد دينه من الزكاة لعموم السهم والغارمين. لكن الميت مات وعنده ما شاء الله ميراث وعليه دين، بعد ما بنجهز الميت نغسله ونكفنه ونصلي عليه مباشرة نسد دينه من ماله الذي ورثه لغيره، ثم نقوم بتنفيذ وصيته، ثم في رابع الأمور يعني بعد تجهيزه وسداد دينه وتنفيذ وصيته نقوم بتقسيم تركته. إذن إذا ترك مالا يسد منه الدين، لم يترك نزكي. ولعل هذا هو السر في الخلاف الذي وقع بين من يجوز سداد الدين دين الميت من الزكاة ومن لا يجوز لهذه المسألة. فتكون بهذه الصورة، عنده مال تركه ورثه الآخرين يسد منه الدين، لا ما عنده نسد دينه إن شاء الله. ننتقل إلى السهم السابع، وفي سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ السبيل لغة في الأصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب. في سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، وللجهاد في سبيل الله، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. لكن الفتوى على أن في سبيل الله تعم مصارف الخير، تعم كل وجوه الخير. في سبيل الله المجاهد الغازي وإعداد المجاهد والإنفاق على أهله، وفي سبيل الله ببناء المساجد والمدارس والملاجئ وكل ما يكون في خدمة الدعوة وفي خدمة المسلمين ينطبق عليه وفي سبيل الله، فتعميمها أولى من تخصيصها. في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية، ونقل الإجماع على ذلك. مصرف سهم في سبيل الله، هذا السهم هو في الجهاد في سبيل الله أولا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول أكثر العلماء، ونقل عدم الخلاف في ذلك ابن العربي وابن قدام، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالسعودية واختيار ابن باز وابن عثيمين. هل يشترط في الغازي أن يكون فقيرا؟ لا يشترط في الغازي أن يكون فقيرا، الغازي المجاهد في سبيل الله لا يشترط أن يكون فقيرا، فيجوز إعطاء الغني منهم من سهم الزكاة لهذا وفي سبيل الله، فيجوز إعطاء الغني لذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر العلماء. شراء آلة القتال من السلاح ونحوه، هذا السهم يشمل الغزاة وأسلحتهم، نص على هذا فقهاء المالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مسألة: هل يعطى من سهم في سبيل الله من أراد حجا أو عمرة؟ لا، الأصل في الحاج والمعتمر أنه يستطيع الحج أو العمرة، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا لغير مستطيع، وليس يعني نعطيه من الزكاة حتى يكون مستطيعا، فنقول لا يجوز أن يعطى من سهم في سبيل الله من أراد الحج أو العمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن قدامة وابن عثيمين. طب واحد يعني يخرج واحدا للحج أو العمرة من ماله الخاص يتصدق عليه، يريد مثلا أن يكرمه، وجد فيه يعني إخلاصا، وجد فيه هو يعمل عنده فوجد إخلاصا في العمل، فأنا خرجك السنة القادمة للحج من الزكاة، لا ليس من الزكاة، من واسع ماله بعيدا عن الزكاة، يعني من الصدقات أو من الهدايا أو ما إلى ذلك. والناس اللي بتحج على نفقة الدولة هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على نحو ما قال فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، المفروض يستأذنوا كل المصريين مثلا لما يخرج على نفقة الدولة، يبقى كل المصريين يأذنون له، ولماذا؟ طيب، بعد ذلك نأتي إلى المصرف أو السهم الثامن والأخير وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ابن السبيل لغة هو المسافر، لأن السبيل الطريق، وسمي المسافر ابنا لها لسلوكه لها، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وبنت ليل لمن تخرج بالليل ولها سلوك وكذا مثلا، ويقال ابن الماء لطير الماء لملازمته له. ابن السبيل اصطلاحا هو الغريب الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده، وإن كان غنيا فيها، كان غنيا عنده أموال، عنده عمارة، عنده سيارة، عنده وظيفة كبيرة، وبعدين خرج أو أخرج، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تكون فضلا من الله ورضوان، الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله، أذن الذين قتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهذا في الناس الآن موجود، يعني كلما ذهبنا إلى بلد وجدنا أمثال هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم من أصحاب المحن في بلادهم أو المستضعفين وأهل الانقلابات وما إلى ذلك، صاروا أبناء سبيل في البلاد، صاروا غرباء لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يرجعون به إلى بلدهم، ولو أرادوا الرجوع إلى بلدهم أيضا ينتظروا مصيره وما إلى ذلك، عنده هناك مشاريع وعنده مصنع عنده، لكن أصبح ابن سبيل وأصبح لا يجد عملا في البلد الذي آواه أو لجأ إليه أو هاجر إليه، فأصبح هذا يسمى ابن السبيل. فابن السبيل من مصارف الزكاة، ونقل الإجماع على ذلك. ابن السبيل هذا المسافر أو المهاجر يعطى من مصارف الزكاة، لكن هل يعطى سهم ابن السبيل لمن سافر في معصية؟ لا يعطى من الزكاة لمن انقطع في سفر المعصية ما لم يتب. نص على هذا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه صدر قرار المجمع الفقهي واختاره ابن عثيمين. هل يشترط في أخذ ابن السبيل من الزكاة ألا يقدر على الاقتراض؟ لا يلزم ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكين. يعني ممكن يجد من يقرضه ولا نعطيه الزكاة؟ نعطيه الزكاة ولو وجد من يقرضه. هل يعطى سهم ابن السبيل لمن أراد أن ينشئ سفرا؟ لا يعطى سهم ابن السبيل لمنشئ السفر من بلده، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. قدر ما يأخذه ابن السبيل، يعطى ابن السبيل قدر كفايته بما يوصله إلى بلده، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. كانت هذه مصارف الزكاة، من يعطون من الزكاة، العكس منها من يمنع من صرف الزكاة إليه، الذين تحرم عليهم الزكاة. مسألة، من الذين تحرم عليهم الزكاة؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم فقط، هم بنو هاشم فقط، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وعلى هذا جماعة من أهل العلم. حكم دفع الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز دفع الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم ولو منعوا من الخمس، يعني هم بيعطون من الخمس، منعوا من الخمس لا نعطيهم من الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية على الأصح والحنابلة. ولا تعطى الزكاة لكافر، لا تدفع الزكاة لكافر، ونقل في ذلك الإجماع. طبعا هتستثني البند المؤلفة قلوبه. لا تدفع الزكاة إلى الأقارب الذين تلزمنا نفقتهم، فحيث تجب النفقة لا تجوز الزكاة. أنا يجب أن أنفق على زوجتي، لا أزكي عليها. يجب أن أنفق على أولادي، لا أزكي عليها. يجب أن أنفق على أبوي الفقيرين، لا أزكي عليهم. عندي من المحارم من يعيشون معي ويجب علي نفقتهم، أخ أو أخت أو عم أو خال، لا يجوز أن أعطيهم من الزكاة. فحيث تجب النفقة لا تجوز الزكاة. لا يصح صرف الزكاة من سهم الفقراء إلى القرابة الواجبة نفقتهم. ونقل الإجماع على عدم جواز صرف سهم الفقراء للوالدين وكذا الأولاد وكل من تجب علينا نفقتهم. دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزمهم نفقتهم، لا تلزمنا نفقتهم، يجوز، يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزمنا نفقتهم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. صرف الزكاة إلى الأقارب الذين يلزمه نفقتهم وهو عاجز عنها، يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الفقراء الذين يعجز عن نفقتهم الواجبة عليه. نص على هذا فقهاء الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين عند العجز، يعني حالات استثنائية. بالنسبة للزوجة، لا يجوز دفع الرجل زكاته إلى زوجته، وفيه الإجماع على ذلك. العكس منها، دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، نعم يجوز، لأنها لا تجب عليها نفقتها، النفقة عليه. يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان من أهل الزكاة، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول للمالكية وقول للحنابلة، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والشوكاني وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. ولا يعطى الغني من الزكاة، لا يصح دفع الزكاة لغني من مصرف الفقراء والمساكين، إنما أنت عندك لما يكون في سبيل الله بيعطى ولو كان غنيا، وبيعطى في مصرف ابن السبيل لما يكون ترك غناه في بلده وخرج مسافرا، لكن الغني بإطلاق موجود في بلده وفي ضيعته وكذا لا يعطى من الزكاة، ونقل الإجماع على ذلك. المكتسب ما يكفيه، لا يجوز صرف الزكاة إلى المكتسب كسبا يكفيه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، اختاره ابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. الرقيق لا يعطي السيد زكاته إلى عبيده، لا يدفع المزكي زكاته إلى رقيقه، ونقل الإجماع على ذلك. هو يريد أن يعتقه يعتقه، إنما يعطيه من الزكاة لا، إنما الدولة ممكن تعطي هذا العبد إذا كان يكاتب سيده كما سبق بيانه. فهذه أصناف من تحرم عليهم الزكاة من بعد مصارف الزكاة. كيف نوزع الزكاة على الأصناف الثمانية؟ الأول تدفع الزكاة لهذه الأصناف الثمانية ولا يجوز دفع الزكاة لغير الأصناف الثمانية، وحكي في ذلك الإجماع. هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية أم يجوز الاقتصار على بعض الأصناف دون بعضهم الآخر؟ نعم، يجوز الاقتصار في دفع الزكاة ولو إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، بحيث كثر الفقراء والمساكين فنغنيهم ونعطيهم دون أن نبحث عن بقية المصارف الثمانية. أو المسألة نحن في جهاد، الدولة في حرب، ونريد أن نجعل مصارف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله، فيكون كذلك. إذن يجوز الاقتصار في دفع الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الثمانية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، حكي فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره استحقاقها ثم بان أنه غير مستحق، أعطى الزكاة لواحد يظن أنه فقير، طلع متسول، طلع غني، طلع صاحب أموال وأملاك، من دفع الزكاة إلى من ظاهره أنه من الأصناف الثمانية ثم ظهر أنه ليس منهم فإنها تجزئه، وهو مذهب الحنفية وقول للمالكية واختيار أبي عبيد القاسم بن سلام ابن سلام وابن باز وابن عثيمين. حكم مسألة القوي على الكسب أو الغني، تحرم المسألة على كل قوي على الكسب أو غني. واحد غني لماذا يسأل الناس؟ واحد يستطيع أن يتكسب، هو شاب وقوي ومفتوح العضلات، مثل هذا تحرم عليه المسألة، ومثل هذا يمنع من الزكاة حتى يكون عنصرا عاملا في المجتمع، فتحرم المسألة على كل قوي على الكسب أو غني. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم. إذن كانت هذه مجموعة مسائل مرتبطة بالزكاة، كالكلام على مصارفها ومن تحرم عليهم، والمسائل التي تفرعت عن هذا. آخر جزئية، لعلها الآخر، يعني في أمر الزكاة، الكلام عن زكاة الفطر. زكاة الفطر، وجاء وقتها يعني مع نهايات الوقت، فنسردها سردا ولا نتوسع فيها عشان نعطي الفرصة إن شاء الله للكلام عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. فنقول زكاة الفطر، ما تعريفها وحكمها وأحكامها أو بعض حكمها؟ فنقول وبالله التوفيق، الزكاة لغة الطهارة كما سبق، والنماء والبركة، طهارة والنماء والبركة. زكاة الفطر لغة من الفطر وأصله الشق، زكاة الفطر، الفطر لغة من الفطر وأصل الفطر الشق. زكاة الفطر اصطلاحا صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة. زكاة الفطر اصطلاحا صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة. حكم زكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية حنفية والمالكية على المشهور، والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال عامة أهل العلم، وحكي فيه الإجماع، وحكمها واجبة. الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، لمشروعية زكاة الفطر حكم عظيمة، منها ما جاء في الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد، وأنها زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، ولأجل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه. يعني في الصيام، وأنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفطر كذلك، ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها، كلمة الهدايا يعني جمع هدي، وحصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد، لما جاء في الحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم. فهذه بعض حكمها التي عرفت، وقد يخفى علينا بقية الحكم، وتبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال العلماء: هي في زكاة الفطر. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، قال العلماء: هي في صلاة عيد الأضحى، في الأضحية. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ونقل الإجماع على ذلك. ما حكم المعسر وقت وجوب زكاة الفطر بحيث لا يجد ما يخرجه لزكاة الفطر؟ لا تجب زكاة الفطر على معسر وقت الوجوب، ونقل الإجماع على أن من لا شيء له لا فطرة عليه، يعني لا زكاة للفطر عليه. أقول: وإن كان هذا الفقير يعطى من الزكاة ما يغنيه من زكاة الفطرة وزكاة المال، فساعتها ينبغي أن يخرج زكاة فطره. لم يجد من يعطيه وظل على هذا الإعسار والعوز، لا تجب عليه. ما حد الغنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر أو صدقة الفطر على كل مسلم ملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه، ولو لم يملك نصابا، مجرد أنه عنده قوته، قوت يومه هو وأولاده، فتجب عليه زكاة الفطر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. هل يمنع الدين المؤجل وجوب زكاة الفطر؟ أحد عليه دين ولسه هيسده بعد فترة، لا يمنع وجوب زكاة الفطر عليه، وكل له وقته. الدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الحرية، يشترط في وجوب زكاة الفطر الحرية، فلا فطرة أو لا زكاة فطر على رقيق عن نفسه، إنما سيده هو يخرج الزكاة عنه، سيده يخرج الزكاة عنه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هل تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار؟ نعم، وعلى الكبار إذا كانوا يعيشون معه ولم يستقلوا بحياتهم، إنما من كبر منهم استقل بحياته، صار له دخل خاص ونفقة خاصة وتزوج وله بيته وما إلى ذلك، فهذا لا يزكي عليه، إنما كل من هم في حوزة الأب لا يزال ينفق عليهم ولم يخرجوا عن حدود مسؤوليته، فتجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك، ونقل الإجماع على ذلك. هل تجب زكاة الفطر على السيد عن رقيقه؟ يجب على السيد أداء صدقة الفطر عن رقيقه من العبيد والإماء إذا أمكنه ذلك، ونقل الإجماع على ذلك، وحكاه النووي عن جميع العلماء إلا داود. إخراج صدقة الفطر عن الزوجة، اختلف أهل العلم في لزوم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة، وذلك على قولين. قول الأول: يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. القول الثاني: لا يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى المرأة فطرة نفسها، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، وبه قال سفيان الثوري واختاره ابن المنذر وابن عثيمين والقلظاوي. ممكن نقول لو كان لها ذمة مالية خاصة تفعل هذا، فيكون هذا يعني كالترجيح في المسألة، لها ذمة مالية خاصة ممكن، وهو بما أنه بينفق عليها فهو يخرج زكاتها أيضا. هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ لا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم وحكي فيه الإجماع. إنما ممكن المولود ليلة العيد مثلا يزكى عنه. طيب، وقت زكاة الفطر أو وقت وجوبها، اختلف أهل العلم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر على قولين. القول الأول: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو مذهب الحنابلة والشافعي على الأصح، وهو أحد القولين المشهورين لدى المالكية، وبه قال بعض السلف واختاره ابن عثيمين واللجنة الدائمة. قول الثاني: أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم عيد الفطر، وهو مذهب الحنفية والظاهرية وأحد القولين المشهورين لدى المالكية، وهو قول الشافعي في القديم، وبه قال الليث بن سعد واختاره ابن المنذر. مسألة فرقها ساعات من غروب شمس آخر يوم في رمضان ولا طلوع فجر العيد وقت الوجوب يعني، وبينتهي بوقت الصلاة. السنة في وقت إخراج صدقة الفطر، الوقت المسنون لإخراج زكاة الفطر هو قبل الخروج إلى الصلاة، وقبل الخروج إلى الصلاة. هل يجوز تعجيل زكاة الفطر؟ نعم، يجوز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين فقط، وهو مذهب المالكية والحنابلة، اختاره الشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، يخرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، لعل الفقير يجد فرصة أن يفعل بالزكاة التي أخذها ما يحب يوم العيد، فيكون توسعة عليهم وإغناء لهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، الحكمة المقصودة. وكنت قرأت أيضا أن بعض الفقهاء أجاز إخراج زكاة الفطر حتى من أول شهر رمضان، لكن لا دليل عليه. آخر وقت لزكاة الفطر، اختلف أهل العلم في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقواها قولان. قول الأول: آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قول الثاني أن آخر وقت لزكاة الفطر وصلاة العيد، وأن هذا منصوص عليه في الحديث، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإن أخرها لم تقع زكاة فطر وإنما له أجر تصدقه، كما في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. والحديث واضح. هل تقضى صدقة الفطر؟ نعم، من لم يخرج صدقة الفطر أخرجها قضاء، كمن فاتته صلاة العيد يمكن أن يقضيها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم الظاهري وابن تيمية، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. ما يخرج من زكاة الفطر؟ جنس ما يخرج من زكاة الفطر من قوت البلد أو غالب قوت البلد، تخرج زكاة الفطر من قوت البلد، غالب قوت أهل البلد، وهذا مذهب المالكية في الجملة والشافعية، ورواية عن أحمد هو مذهب أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. ما مقدار زكاة الفطر؟ القدر الواجب في زكاة الفطر صاع من طعام، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر العلماء وأجمعوا على التمر والشعير، على أنه يعني هذا هو الغالب. يعني مقدار الصاع في زكاة الفطر، مقدار الصاع الواجب في زكاة الفطر 5 أرطال وثلث بالعراق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وإليه رجع أبو يوسف من الحنفية، واختاره أبو عبيد وإسحاق بن راهويه، وبه قال فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين. الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، كنا نعرف أن الكيلو عبارة عن رطلين وربع، يعني نحو من 2 كيلو ونصف، نحو من 2 كيلو ونصف. إخراج القيمة في زكاة الفطر، مسألة لكل سنة في رمضان وفي العيد تقابلنا، إخراج الزكاة تجوز أو لا تجوز؟ فيها خلاف، وخلاف معتبر، وغالب الفقهاء أو جمهور الفقهاء على أنها تخرج عينية ولا تكون نقدية، قالوا لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، اختاره ابن حزم. وقال أحمد بن حنبل أخشى ألا تجزئه، قال أبو حنيفة بجواز إخراجها بالقيمة، وأنا أقول رأي أبي حنيفة يعني نحن نأخذ به في كثير من الأحيان لوجهته، بمعنى أنا أذهب إلى بلاد الغرب في شهر رمضان وأجد الناس المسلمين هناك، الجاليات الإسلامية تريد أن تخرج الزكاة، لا تجد مصرفا هناك لزكاة الفطر ولا حتى زكاة المال، دول الكفر غنية، وهم أيضا الذين عملوا في هذه البلاد صاروا أغنياء، ونقل الزكاة إلى بلاد المسلمين جائز، ففي هذه الحالة لو أعطوني زكاة فطرهم عينية، يعني جوالات من الأرز وجوالات من القمح وجوالات من الفول أو غالب قوتهم، أنا أحمل طيارة وارجع بها؟ تقول لا، تعالوا بنا نأخذ برأي أبي حنيفة وأخذ الفلوس منهم بالدولار إن كنت في أمريكا، ولا باليورو إن كنت في أوروبا، وارجع أوزع هذه الزكاة على فقراء المسلمين في بلادنا التي أصبحت فقيرة. فكنت أقول سبحان الله، يعني ما أفضل هذا وما أيسره، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والمسألة لا تحتمل كل التنطع أو الخلافات اللي عليها الناس، لكن الأصل فيها أن تكون عينية كما علمت. أن تكون عينية ولا تكون نقدية. عينية يعني مثلا بنطلع الفرد نحسب الزكاة تطلع قل بالاحتياط، لأنه الكيلة عند الفقهاء عند المالكية على 4 وعند الحنفية على 6، فلما تكون على 4 يعني 3 كيلو بالكيلو، لأنه الآن أصبح التعامل بالكيل وليس بالوزن، أصبح التعامل بالوزن وليس بالكيل، غالب حال الناس الآن يعني لا أكاد أجد الكيل الآن، فنقول الكيلة وحسبناها قبل هذا فتكون الصاع 3 كيلو، ويطلع 3 كيلو عن كل فرد. في أسرة فيها كذا يحسبهم ويروح يطلع هذه الزكاة. مثلا إحنا كمصريين صار غالب أكلنا حاجة من 2 من القمح لمن يخبزون العيش والخبز، وأهل الدلتا غالبا ما يأكلون الأرز، غالبا يأكلون الأرز، فممكن نخرج قمح. طب القمح هيعمل بيه الفقير؟ لسه يدور على مطحن ويدور على مخبز وكذا، طب لا أعطيه الأرز أولى، سهل يطبخ الأرز ويأكل هو وأولاده، فنقول أرز. طب افرض كان واحد فقير بيأكل فول، اللي هو الفول المدمس فول، أو لو واحد غني بيأكل زبيب، زبيب غالب قوته أو غالب قوت بلده كما قلنا. طيب عجز إنه يخرجها عينية تخرج نقدية، والأمر فيه سعة إن شاء الله. مصرف زكاة الفطر، اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين. قول الأول أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال يعني في الأصناف 8، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلة. قول الثاني أن مصرفها هو الفقراء والمساكين فقط، وهذا مذهب المالكية وهو قول الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وإليه أميل وبه أقول. ما زكاة الفطر ببقية المصارف؟ خلي المصارف 8 في زكاة المال، إنما زكاة الفطر طعمة للمساكين، يبقى للفقراء والمساكين، فنرجح هذا إن شاء الله تعالى. كان هذا عن صدقة الفطر أو زكاة الفطر. وبقيت لنا مسألة، أنا أشكت على نهاية الوقت وصلاة العصر، فأقول ماذا مما تبقى في الكلام عن الزكاة. كلمة الصدقة كما تكون فريضة تكون تطوعا. تعريف صدقة التطوع هي الصدقة التي ليست بواجبة، وإنما يتطوع بها الإنسان بأن يبذلها لوجه الله. من فضائل صدقة التطوع أنها من أسباب دخول الجنة والعتق من النار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وعن عدي بن حاتم الطائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر. هذه رواية. والثانية: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة من أسباب النجاة من حر يوم القيامة، كما في حديث 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والصدقة تجلب البركة والزيادة، والخلف من الله تعالى كما في قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وأنه يترتب عليها الأجر العظيم لمثل قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، ولمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل جبل أحد. ما حكم صدقة التطوع وأحكامها؟ حكمها مستحبة ونقل الإجماع على ذلك. حكم الرجوع في الصدقة، لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد أن يقبضها المتصدق عليه، ونقل الإجماع في ذلك. صدقة المرأة من مالها، يجوز للمرأة الرشيدة التصرف بمالها سواء كانت بكرا أو ثيبا، متزوجة أو لا، سواء كانت تصرفها في ثلث أو أكثر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. والإنفاق في سبيل الله ليس فيه سرف، ولو أنفق كل ماله في سبيل الله فعله أبو بكر رضي الله عنه، وعمر تصدق بنصف ماله، وعثمان جهز جيش العسرة. صدقة المرأة من مال زوجها، ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه أو بدون إذن منه إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية الحنبلية. صدقة عن الميت، تجوز الصدقة عن الميت ويصل ثوابها إليه ونقل الإجماع في ذلك. صدقة على آل البيت، تدفع صدقة التطوع لفقراء آل البيت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية على المعتمد والشافعية على الأصح والحنابلة. الصدقة على الكافر، تجوز الصدقة على الكافر ما عدا الحربي، ما عدا الحربي، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الأذرعي والشربيني من الشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. وبذا أكون بفضل الله تعالى قد وصلت مع حضراتكم إلى نهاية الطريق في بيان أحكام الزكاة، في أهم أحكامها فيما هو من جنس فرض العين، وربما تجاوزت فرض العين إلى ما هو مما ينبغي معرفته على سبيل فرض الكفاية في بيان هذا الركن المهم والمتروك مع كامل الأسف في غالب بلاد المسلمين ومع أغنياء المسلمين، ولو أخرجوا زكاة أموالهم لما وجدت جائعا ولا عريانا ولا ما وجدت فقيرا ولا مسكينا. فنسأل الله أن يوفق الجميع لأن يؤدوا زكاة أموالهم وتصدقوا بفضول أموالهم وأن يقيموا صلاتهم. الحمد لله رب العالمين. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، الركن الرابع من أركان الإسلام، ومع صيام رمضان والنصف الثاني من شهر شعبان إن شاء الله تعالى نبين أهم أحكام الصيام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.